بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله: حملته أمه كرها ووضعته كرها. ما معنى هذه الآية عامر؟ يعني حملته وولدته بمشقة وتعب، وهذا معلوم كقول الله عز وجل: ماذا حملته أمه وهنا على وهن. ما معنى وهنا على وهن؟ ضعفا على ضعف، فكلما طال الحمل كلما زاد ضعف المرأة إلى أيامها الأخيرة، ويتيد من المشقة والضعف ما لا تجد في أول حياتها في أول حملها. قال: وحمله وفصاله. عندك يا أبا عماد ما معنى وفصاله؟ ما لخذك لجام معك، ما سيخرج الحرف. عندك يا هارون: وفصاله عندك تعزي أنت فطامه. وحمله وفصاله 30 شهرا، مدة الرضاع ومدة الحمل. فإذا يستفاد من هذه الآية ماذا أبا محمد؟ أحسنت، أن أقل الحمل 16. ذكر إن صح ذلك أن عثمان رضي الله عنه أن رجلا أتى يشكو إليه منذ أن تزوج زوجته لها 6 أشهر فوضعت الحمل، فقيل أنه أراد رجمها فأخبره علي، فأتى علي فذكر له الآية: حمل وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: قد تقع أو تضع في الشهر السادس منذ أن حملت، هذه أقل مدة الرضاع. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ياسين: ألهمني أن أشكر نعمتك. ولماذا خص هذا السن دون غيره حتى إذا بلغ أشده؟ ما هو معنى أشده؟ شجاع، قوة شبابه. من كم؟ من 15 صح؟ وأنت يا أحمد ماذا؟ السن 33 كما رجحه ابن جرير وغيره من أهل العلم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. عمر: ألهمني. صح، إيش معنى أوزعني؟ علمني. إيش معنى أوزعني؟ ألهمني. طيب لماذا كان في هذا السن؟ أحسن، قد يشغل الإنسان في هذا السن بالدنيا والاكتساب وبالزوجة والأولاد. في هذه الآية قال أهل العلم: إرشاد لمن؟ أنيس، لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله. وفي هذا أيضا ذكر أهل العلم فائدة أخرى: أن يكثر من هذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلى آخرها. طيب أيضا نكمل إن شاء الله. قال أهل العلم في قوله وأصلح لي في ذرية، كان المناسبة في ذلك كما ذكرها أهل اللغة أهل البلاغة، هذا استطراد في أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين، استطراد في أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين بألا يغفل الإنسان عن التفكر في مستقبله، يعني الآن بعد أن قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى هنا قال ما بعد ذلك ها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، إلى أن قال وأصلح لي في ذريتي. قالوا مع هذا ينبغي للإنسان ألا ينسى مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه كما صرفها إلى أبويه، فتكون العناية شاملة كاملة للوالدين وللبنين. أيضا قال أهل العلم في قوله حملته أمه، قال أهل العلم في هذا أيضا أسلوب على أن حق الأم أعظم من حق الأب، لأنه ذكر هنا في أكثر من مرة ذكرهما معا ثم خص الأم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يدخل الأب والأم. ثم بعد ذلك إن ذكر حملته أمه دخلت في العموم ثم خصها وذكرها في موطن ثالث وفصاله، ذكر الأم في 3 مراتب قوله بوالدي وحمله أي الذي هو وفي الرضا وفصاله الذي هو الفطام حمل الرضا الحمل، وفي ذكر الوالدين وفي ذكر الرضاع في ذلك الذي عبر عنه بالفصال وفصاله في 2. ويدل لذلك أيضا ما جاء في السنة من أبر يا رسول الله ثم قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، خلاف الألفاظ الأخرى قال من أبر، قال معنى بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، واللفظ الآخر معروف غير من بالنص. فهذا قالوا أيضا في الآية ما يدل أيضا ما جاء في السنة، وقد مر معنا في كتب العقيدة مع بعض إخواننا أن القرآن أن السنة مع القرآن على 4 مراتب، الأمر الأول ما يكون مؤكدا مقررا لها، تكون السنة مؤكدة مقررة لما في القرآن وإلا يستغنى بما في الحديث، مثلا الشرك جاء في القرآن ما يدل على تحريمه وعظم جرمه وعقوبة من فعله، وجاء أدلة في السنة تؤكد ما في القرآن من حرمة الشرك وعظم جرمه وعظم عقوبته إلى غير ذلك، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما يأتي في السنة بحكم أو مفسرا، تأتي السنة مفسرة لما في القرآن، وهيك قولي مثل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء ما يبين معنى الزيادة وأدلة أخرى كالقر، جاء الحيض وجاء أنه الطهر. المرتبة الثانية ما تأتي السنة بحكم جديد لم يكن في القرآن، مثلا كالنمص والوشم وغير ذلك. والمرتبة الرابعة ما تكون السنة ناسخة لما في القرآن كال10 الآيات التي أتت في النص. فهذه الآية من أي الأقسام؟ هذه الآية من أي الأقسام؟ يقول أبو أكرم من القسم الأول، حد يخالف؟ مفسرة من القسم الأول، لأنه قد ذكر في الآية ثلاث مراتب ذكر الأم، وجاء في السنة أيضا ماذا ذكر الأم كم؟ ثلاث مرات كذلك، هذه أربع مراتب السنة مع القرآن، من يعيدها؟ هاتي مؤكدة مقررة لما في القرآن، أن تكون مفسرة مثلا كالزكاة وغير ذلك، والصلاة بينت السنة ما المراد بها أيضا، أن تكون ناسخة، لا هذا القسم الرابع بلال، أن تأتي بحكم جديد مثلا كالواشم النماص إلى غير ذلك، وأن تكون ناسخة. أيضا فيه من الفوائد في هذه الآية، قال هنا الداعي سأل ثلاثة أشياء، الأول أن يوفقه للشكر على نعمه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، الثاني أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية، دعا بالشكر أن يوفقه للشكر وأن يوفقه للطاعة المرضية عند الله، وأن يصلح في ذريتك. قال أهل العلم عند هذه الفقرات هذه هي مراتب السعادة. لماذا ما تكتب يا أبا يعلى؟ أسأل الله أن يرد لك عقلك. الأمر الأول قلنا أن يوفقه للشكر، والثاني أن يوفقه للطاعة المرضية عند الله، الثالثة أن يصلح له ذريته. قال أهل العلم عندها وهذه هي مراتب السعادة، لأن الأولى أكملها السعادة النفسانية، السعادة النفسانية، وأوسطها السعادة البدنية، وأدناها السعادة الخارجية لبذرية، سعادة نفسانية بدنية خارجية في ذلك. بقي هنا إشكال، وهو في الآية أن العبد يشكر الله على ما أنعم عليه، فكيف يشكر ربه على النعم التي أنعم بها على غيره؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طيب معلوم أن العبد يشكر الله عز وجل على النعم التي أزاها له، فكيف يشكر الله عز وجل على النعم لغيره؟ قال أهل العلم لأن كل نعمة وصلت من الله تعالى إلى والديه فقد وصل منها إليه، لأن كل نعمة وصلت إلى والديه فقد وصل منها إليه، أثرها إليه، كل نعمة تحصل عليها الوالد حصلت الولد، فكان هذا هو المناسبة. أيضا في قولي ربي أوزعني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة، رد على القدرية والمعتزلة. معلوم الآن من عقائد المعتزلة أن العبد لا يحتاج أن يستعين بربه، فكان رد عليهم فيما أخبر عنه من إلزام الشكر والتوفيق للعمل الصالح. من أي وجه رد عليهم؟ لأن التوفيق والهداية ممن؟ من الله. هم يقولون العبد لا يحتاج أن يستعين بالله، فكان رد عليهم من هذا الباب أن التوفيق للعمل الصالح من الله جل وعلا، ولو كان مستطيعا بنفسه لكان دعاء محالا، لأنهم قالوا العبد ممكن أو بل العبد هو الذي يهدي نفسه ما يحتاج إلى أن يستعين بالله. فإذا لكان هذا الدعاء دعاء محال، كيف يدعو الله عز وجل والعبد هو الذي يقلب الهداية لنفسه؟ طيب في قول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، قد يقول قائل والله يتقبل الأحسن وما دونه، عندك عمل حسن وعندك أحسن، عمل فاضل ومفضول، فضل وأفضل. ففي قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فقد يقول قائل الله يتقبل الأحسن وما دونه، فكيف هذا؟ قال أهل العلم المراد بالأحسن الحسن بمعنى العمل الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبعضهم قالوا الأحسن هو كما ذكر والحسن هو ما كان من المباحات الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، الذي لا يترتب عليه قالوا ثواب ولا عقاب، فالذي هذا لا يتقبله، هذا المقصود به. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، قبل ذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، لماذا نكر العمل هنا؟ لماذا نكر العمل في قوله وأن أعمل صالحا ترضاه؟ قال أهل العلم هذا يدل على التفخيم والتكثير، هذا أمر، قل يدل هذا على التفخيم والتكثير. وقال أهل البلاغة في إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية، في إشارة إلى العجز عن بلوغ الغاية، فإنه لن يقدر الله حق قدره، أحد ما يستطيع أحد أن يجازي ربه، ما يستطيع أحد، لذلك نكر هذا العمل. بقية سيأتي من بعض المسائل البلاغية في ذلك، لماذا أدمج الدعاء مع قولي وأصلح لي في ذريتي؟ لأن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالدين، فلماذا أدمج الدعاء سيأتي إن شاء الله تعالى.